إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاليوم ختام الكلام إخوة الإسلام على التمييز بين العلماء والجهلاء اليوم إن شاء الله تعالى نذكر صفة أخيرة تفرق بين العلماء والجهلاء وهي صفة كاشفة واضحة ظاهرة ويتجلى ذلك فيها لأنها تمس واقعنا الذي نعيشه الآن والذي نعيشه منذ عدة سنوات هذه الصفة تمس هذا الواقع مباشرة وتتناوله بوضوح ويكفيك أن تعرفها وتعرف ما يتعلق بها حتى يتبين لك الأمر فإذا عرفتها وتبينتها بتوفيق الله عز وجل فإنك لا تحتاج بعد ذلك إلى شيء ولا تحتاج إلى مزيد كلام ولا تحتاج إلى تسمية أعيان أو أشخاص فإن الكلام فيها في غاية الوضوح والظهور إذا وفق العبد لفهمه وتدبره والعمل به هذه الصفة إخوة الإسلام هي الثبات في الفتن الثبات في الفتن إنها صفة عظيمة جليلة أوجبها الله تبارك وتعالى على كل مسلم فكيف بالعالم المستقيم الداعية إلى الله إن الله تعالى أوجب على العلماء خاصة أن يثبتوا في الفتن وأن يتمسكوا بالحق وأن يعلنوه ويظهروه للناس فليس من شأن العالم أبدا أن يتقلب في الفتن، وليس من شأنه أبدا أن يكتم الحق، وليس من شأنه أبدا ألا يبين للناس ما يحتاجون إليه في الفتن. فإن الفتن في طبيعتها تتسلط على الأديان والمعتقدات والقلوب، فتجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيحتاج العبد حينئذ إلى من ينير له السبيل ويوضح له الطريق بإرشاده إلى الحق وتحذيره من الباطل. فهذه صفة العالم. العالم يقوم في الفتن المقام المحمود، العالم يقوم في الفتن مقام الوضوح والبيان والإرشاد إلى الحق وإظهاره والجهر به، لا يخاف في ذلك لومة لائم. فإذا كان الشخص كذلك كان على السبيل وكان مهتديا مسترشدا بإذن الله تعالى. وأما إن كانت الأخرى، إذا تقلب العبد في الفتن أو تحير أو تشكك أو بدل أو تغير أو كتم الحق ولم يظهره للناس، فكل هذه علامات على الشقاء والضلال والهلاك، وليس الواقع في ذلك بعالم قط. ما كان ولا يكون، ما كان العلماء أبدا على هذه الصفة ولا يكونون أبدا بإذن الله عز وجل. فإذا رأيت من وقع في هذه الصفة المرذولة فاعلم أنه ليس بعالم مهما ادعى لنفسه أو ادعى له غيره، فإن الدعاوى لا بد فيها من الأدلة والحجج. والكلام على الفتن إخوة الإسلام يطول جدا في طبيعتها وأسبابها والموقف منها، كذلك أيضا في الكلام على ما يجب على المسلم تجاه الفتن، وهذا كله له مواطنه إن شاء الله تعالى. والمقصود في مقامنا هذا أن نبين أن العبد يجب عليه أن يثبت في الفتن. الفتن تأتي تورث العبد شكا وحيرة واضطرابا وتهورا وتسرعا. الفتن تأتي كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: إن الفتن لا تأتي تهدي الناس، وإنما تأتي لتقارع المرء عن دينه. إنما تجيء الفتنة بالحيرة والتردد، بالاستفزاز والحمية، بتحكيم الحماسة والهوى والطمع وحظوظ النفس. لا تأتي الفتنة أبدا على سمت العقل والحكمة والاتزان، فضلا عن الشرع والالتزام به. فالموقف إذن من الفتن باختصار وإجمال يتمثل في الثبات والاعتصام بما يجيء من عند الله تعالى، يتمثل في الثبات والاعتصام بدين الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح. فإذا ثبت العبد على ذلك معتصما به متمسكا به سائلا ربه الهداية والتوفيق والتثبيت، مفتقرا إليه وحده ملتجئا إليه وحده، لا يحسن الظن بنفسه ولا يعتمد على نفسه، فإنه حينئذ يصيب السداد والهداية والتوفيق وينجو من الفتن وخطرها. تمر عليه الفتنة لا يزداد فيها إلا خيرا وبصيرة ورفعة شأن عند الله تعالى وعند الناس. فهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه في الفتن، وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج أن يكون المسلم على علم صحيح بدينه، يحتاج أن يكون متفقها في دينه حقا، يحتاج أن يكون عارفا بأصول المعتقد والسنة على جادة السلف الصالح، على جادة الأدلة الشرعية وفهم سلف الأمة، يحتاج إلى حكمة وفقه نفس عظيم، يحتاج إلى افتقار إلى الله عز وجل وإدمان للدعاء واللجوء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه أسباب يحتاج إليها العبد حتى ينجو من الفتن. وإننا في مقامنا هذا نتوقف عند بعض الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يبين لنا شيئا من طبيعة الفتن والواجب فيها. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على غير ثبات. الحرف جانب الشيء أو حافة الشيء. فمن الناس من يعبد الله تعالى على غير ثبات، على غير يقين، على غير رسوخ، وينتظر ويعلق هدايته وعبادته على النتيجة، على المصلحة، على ما يفعله الله به. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا مصلحة ومنفعة، وهذا دليل على أن العبادة طيبة وحسنة فيستمر. وإن أصابته فتنة، إن أصابه بلاء، إن أصابه شر، إن أصابته مصيبة في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجه، في دينه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال هذه الفتنة شر، وهذه علامة على أن العبادة ليست طيبة ولا نافعة، فيعود أدراجه إلى الضلال، إلى المعصية والفسق والفجور، إلى البدعة والإحداث في دين الله تعالى، إلى غير ذلك من صور الضلال عن الصراط المستقيم. فهذه طبيعة الفتن. من طبيعة الفتن التمحيص، الابتلاء، التمييز. إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده أبدا بدون تمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أتظن أنك متروك أيها العبد لا تفتن ولا تبتلى ولا تمتحن؟ فلماذا خلقك الله إذن؟ إنما خلقك ليبتليك، إنما خلقك ليمتحنك، إنما خلقك لتقوم بجادة العبودية، ولا بد في التمسك بهذا من الابتلاء والتمحيص، وإلا لما تميز المؤمن من الكافر، ولا الطائع من العاصي، ولا المستقيم من المنحرف. فالفتنة تأتي للابتلاء والتمحيص، فعلامة المستقيم فيها الثبات. مهما أصابه من الشر، مهما أصابه من الضرر، يثبت ويتمسك ويعتصم بالحق، بعبادة الله، بالالتزام على صراط الله، بتقوى الله، بخشية الله، بفعل الواجبات وترك المحرمات، بالسنة والمعتقد من غير ابتداء ولا زيغ ولا إحداث. هذه علامة المستقيم. وأما المنحرف فعلامته في الفتنة الانتكاس والتقلب والتغير والتشكك يعود أدراجه إلى معصية أو فسق أو فجور أو بدعة أو إحداث أو زيغ أو غير ذلك، وربما يرتد عن الإسلام جملة. نسأل الله السلامة والعافية. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يحتاج إلى شرح كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الحصير معروف، الحصير عبارة عن أعواد، وإذا نظرت إلى هذه الأعواد فإنها كثيرة، فالفتن تعرض على القلوب بكثرة لا يكاد يكون منها استراحة، لا يكاد يكون منها مهرب، لا بد من الفتن كثيرا بصورة متعاقبة. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا كأعواد الحصير. قال صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها، يعني تأثر بها واستجاب لها ولما فيها من الضرر، قال: نكتت فيه نكتة سوداء في القلب. قال: وأيما قلب أنكرها، رفضها، لم يستجب لما فيها من الشر والضلال، قال صلى الله عليه وسلم: نكتت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو القلب الذي أنكر الفتن، الذي ثبت في الفتن، الذي لم يتأثر بالفتن، لم يتغير ولم يتقلب ولم يتحول ولم يتشكك. فإذا ثبت في الامتحان امتحانا فامتحان فامتحان هكذا بكثرة، فإنه يصير قلبا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إنها المناعة، القوة، الحصانة من عند الله تبارك وتعالى لمن كثر ثباته. وما شأن الآخر الذي أشرب الفتن وتأثر بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الآخر الذي أشرب الفتن، الذي تأثر بالفتن، الذي استجاب لما فيها من الانحراف والضلال، عرفنا أنه نكتت فيه نكتة سوداء، فلا تزال النكت تتكاثر حتى يصير القلب نفسه أسود. وقوله مربادا أي معكرا، اللون المعكر الرمادي المعروف الذي يتخلف مثلا من ماء الغسيل، عندما تغسل ثوبا الماء الذي يتخلف منه لونه يكون معكرا، فهذا قريب منه. وقوله كالكوز، الكوز معروف الذي يشرب به مثلا، مجخيا أي منكوسا مقلوبا، فمه لأسفل. فماذا صار القلب؟ صار أسود منكوسا مقلوبا. ومعنى الانتكاس والتقلب قد فسره صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا انتكس القلب عياذا بالله تعالى لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا، وإنما حكم الهوى دائما، حكم الشهوة دائما، حكم المصلحة دائما، لا يحكم شرعا ولا دينا. فتشتبه عليه الأمور: لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. فبين لنا الحديث أن علامة المستقيم في الفتن الثبات والاعتصام، لا يتأثر بالفتنة ولا يستجيب لها ولا يستفز بها، وأن علامة المنحرف الانجراش والتأثر والاستجابة حتى يتكاثر عليه الأمر فتشتبه عليه الأمور، لا يعرف الحق من الباطل. فإذا تكلم في الفتنة جعل الحق باطلا والباطل حقا، وبدل دين الله تعالى ولبس على المسلمين دينهم. هذه علامة المنحرف في الفتن. استمع أيضا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نكتفي: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، بادروا بالتقوى، بادروا بالخشية، بادروا بالخوف من الله، بادروا بالاجتهاد في عبادة الله. إي والله، فهذا أمان من الفتن، أمان من الفتن أن تكون مجتهدا في العبادة، أن تكون مجتهدا في التقوى، أن تكون مجتهدا في الخشية، أن تكون مجتهدا في الصلاة والاستقامة. فمن أدركته الفتنة على هذه الحال فوالله لا يتأثر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل، وليس مجرد ليل بل إنه مظلم. فهذا من طبيعة الفتن، متراكمة، قطع متراكمة متتالية، ثم هي سوداء مظلمة لا يتبين فيها شيء. ولهذا كيف تؤثر على العبد؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إنه التقلب والانتكاس والتحول علامة المنحرف في الفتن. علامة المنحرف في الفتن أن ينتكس ويتبدل ويتغير، يقول الشيء ثم يرجع عنه، ولا يتصور هذا في أمر يمكن الرجوع عنه كما سنبين إن شاء الله تعالى، ولكن يحدث هذا في أمور هي من أصول الدين وثوابت المعتقد والمنهج، لا يكون فيها قولان وليس فيها اجتهاد. فمعنى أنك تقول القول فيها ثم ترجع عنه أن البعيد منحرف. التقلب، الانتكاس، التحول، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وماذا أيضا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، بلغ به الهوان أنه لا يعظم دينه، لا يعظم منهجه، لا يعظم دعوته، لا يعظم ما يدعو الناس إليه بزعمه. فلو خير بين الدين وبين عرض الدنيا فإنه يقدم الدنيا ويبيع دينه لأي شيء من عرض الدنيا، لمال، لمنصب، لحزب سياسي، لمقعد برلماني، قل ما تشاء، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا جاءه العرض نحى الدين، ولا داعي لما كنا نقوله من قبل، هكذا يقول، يعني لا داعي لما كنا نقوله من قبل، فإن الواقع قد تغير، وإن الفتوى تتغير، وإن الظروف تتغير. فدعنا مما كنا نقوله بشأن التوحيد والشرك، بشأن السنة والبدعة، بشأن أهل الكتاب، بشأن الديمقراطية، بشأن الانتخابات، بشأن كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لعرض دنيوي. فعلامة المنحرف في الفتن التقلب، الانتكاس، التحول، عدم الثبات، عدم الاعتصام، تبديل الأقوال، تبديل المناهج. ك كما قال من قال من سلفنا الصالح يخاطب أحد المبتدعة: ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا، ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا، اليوم على منهج وغدا على منهج وبعد شهر على منهج وبعد سنة على منهج. أدين الله كذلك؟ أدين الله كذلك؟ أكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ اللهم لا، وما كان الأمر كذلك ولا يكون أبدا. فالحاصل إخوة الإسلام أن الفتن لا بد فيها من الثبات على الحق والاعتصام به وسؤال الله الهداية والتوفيق والتسديد. فمن اعتصم بذلك وثبت على الحق، ثبت على الشرع والدين، ثبت على العبادة والتقوى والخشية، ثبت على الاعتقاد الصحيح والفتية الصحيحة، فهذه علامة العالم. وأما خلاف ذلك فلا يكون أبدا إلا من جاهل دعي يتشبه بالعلماء وليس منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للرشاد والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إذا تكلمنا على الثبات في الفتن وذكرنا أنه علامة فارقة بين العلماء والجهلاء، وذكرنا أن هذا الأمر يمس واقعنا الذي نعيشه الآن والذي عشناه لسنوات، نسأل الله تعالى أن يعجل بزواله وتفريج ما فيه من الكرب والغموم، فإن هذا كله إخوة الإسلام يجعلنا نتكلم بصراحة ومباشرة قائلين: لقد مرت بنا فتنة من أعظم هذه الفتن، إنها فتنة الثورات والخروج على الحكام والإفساد في بلاد الإسلام وما تلا ذلك من دخول في غياهب السياسة ومنعطفاتها وكهوفها، فتنة عظيمة تعرضت لها بلاد الإسلام وأورثت في بلاد الإسلام من الشر والفساد ما لم تورثه حرب عسكرية. فعلت هذه الفتن ببلاد الإسلام ما لم يفعله العلوج المشركون بأسلحتهم وأيديهم. وليس هذا بمستغرب، فإن قضية الغزو من الداخل صارت منهجا لهم بعدما ثبت فشل الغزو من الخارج. هذا معروف ولا نطيل الكلام فيه. من المعروف أنهم لما تبين لهم فشل غزوهم من الخارج، كلما حاولوا أن يدخلوا بوطأة السلاح والحديد والنار ردهم الله تعالى خائبين خاسرين، نظروا وتفكروا فأجمعوا أمرهم على الغزو من الداخل، بحيث يهدمون بلاد المسلمين من داخلها، من أسسها، من قواعدها، من مجتمعاتها، من أبنائها. هذا هو المنهج الذي أجمع عليه أعداء الإسلام من قديم. فهذه الفتن التي حدثت في بلاد الإسلام هي من جملة الفتن، والموقف فيها هو الموقف من جميع الفتن كما شرحنا لكم: الثبات، الاعتصام، إظهار الحق، التمسك به، الدعوة إليه، عدم التبدل والتغير والتقلب، كل هذا مما يجب في الفتن. وقد خالف هذا كله من تعرفون. لقد قلت لكم لا تحتاجون إلى تسمية ولا تحتاجون إلى تعيين. الذي جوز ما حدث في بلاد الإسلام معروف، والذي باركه وعظمه واستبشر به بل حث الناس عليه ودعاهم إليه، كل هؤلاء معروفون. فالذي يجب أن تعرفه الآن أيها المسلم أن هذا الذي قالوه ليس من الإسلام ولا السنة ولا الدين. وهذا هو ما سنشرحه إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نعرف الموقف الشرعي من حكام المسلمين، وعندما نعرف المنهج الصحيح في تغيير الظلم، تغيير المنكرات، تغيير المحدثات. هناك منهج شرعي قد بينه الله تعالى وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعجل الآن قاعدته الجامعة حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد شيئا بعد كلام الله؟ تريد شيئا بعد سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه القاعدة العظيمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه وعمل بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فتغير ما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم وما كان يعانيه أصحابه، واستمر الأمر على ذلك حتى مكن لدولة الإسلام في الأرض. لا نقول فقط انتفى التعذيب الذي كان يصنعه الكفار، لا نقول فقط لم يعد الكفار يؤذون المسلمين، بل مكن للإسلام ولأهله في الأرض حتى امتدت دولة الإسلام من أقصى الأرض إلى أقصاها، وحتى صار عنود الكافرين والمشركين يرتعدون فرقا إذا ذكر الإسلام وإذا ذكر حكام المسلمين من كان عاملا منهم بالحق والعدل. وحتى ذهب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه راكبا بغلة فاتحا بيت المقدس، على بغلة، حتى قيل له: أنت خليفة المسلمين، لا يليق ولا يحصل. وعرض عليه أن يركب برذونا من براذين الروم، حصان، فرس جميل له زخرف وله هيئة في مشيته، فركب عليه رضي الله عنه، فلما رآه يتمايل في مشيته قال: ما حملتموني إلا على شيطان. وقال لأبي عبيدة بن الجراح لما نصحه بركوب كذا أو لبس كذا، قال: لو أن غيرك قالها لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هكذا قال من تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فهم، من عقل، من تفقه، من درس، لا كشأن الجهال المتسرعين المتهورين الذين أفسدوا بلاد الإسلام ويقولون من بعد ذلك: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فسنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهذه القاعدة الجليلة من قواعد السنة والمعتقد، خلاصتها إخوة الإسلام في هذه الآية العظيمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الناس أن يغيروا، بخلاف ذلك إذا أراد الناس أن يرفعوا ما بهم بطريقة أخرى فإنهم لا ينجحون ولا يفلحون. كنا نقول ذلك فلم يصدقنا الناس حتى تحقق ذلك في الواقع، وحتى صار الناس يقولون لنا أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الواحد من أهل السنة والحق لا نقول فقط يتنبأ بالشر إجمالا أو يتوقع الشر إجمالا، ولكن نقول كان الواحد من أهل السنة يتوقع ما سيحدث بالتفصيل بالحرف فيقع كما أخبر، وليس ذلك الرجل بنبي ولا يأتيه وحي ولا يتعامل مع جن يتسور على الغيب. إنها الاستقامة، إذا استقمت على صراط الله، إذا تمسكت بالمعتقد والمنهج نطقت بالحق، أنطقك الله تعالى بالحق والسداد والحكمة. فهذه طرق إخوة الإسلام، طرق الغوغائية والحماسة والتسرع والتهور، كل هذا لا يأتي بخير أبدا، لا يؤول إلا إلى شر، حتى وإن كان صاحبه نيته طيبة ومقصده حسن ويريد كذا وكذا، ليس بالمقاصد وحدها تنصلح الحياة، لابد أن تكون الأعمال التصرفات المواقف مسددة صحيحة رشيدة عاقلة على وفق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فهذا أمر إخوة الإسلام لا نحتاج بعده إلى بيان، واقع قد مر بنا عشناه جميعا، أرانا الله تعالى فيه الآيات واحدة تلو أختها، وما أرانا الله من آية إلا وهي أكبر من أختها. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر من الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ لا بيان بعد هذا، ولا إيضاح بعد هذا، ولا إظهار بعد هذا. فالمطلوب منك الآن أيها المسلم أن تعمل، المطلوب منك أن تعمل، أن تعمل بماذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والموضوع الذي نتكلم فيه الآن التمييز بين العلماء والجهلاء، لقد عرفت الآن أن كل من جوز تلك الفتن بكل صورها وأشكالها فقد خالف العقل والنقل والفطرة، أفيكون عالما؟ الذي تسبب في جريان الدماء وسفكها وإفساد بلاد المسلمين وإحداث الفوضى فيها، الذي كان يؤز الناس أزا ويحرضهم تحريضا على الشر والفساد ورفع السلاح وينعق بالتكفير والتدمير، أيكون عالما؟ والله ما كان العلماء كذلك ولا يكونون أبدا. العلماء مستقيمون ثابتون متمسكون بالكتاب والسنة ومنهج السلف، لا يحيدون عن ذلك أبدا، لا يكفرون مسلما. العلماء لا يكفرون مسلما، لا يكفرون من لا يستحق التكفير. العلماء لا يستحلون السيف على المسلمين، العلماء لا يسلون السيف على المسلمين، العلماء لا يفسدون بلاد المسلمين، العلماء لا يمكنون للكفار في بلاد المسلمين، أمر واضح بين. فإذا رأيت الرجل أمامك يخالف هذا كله ويدمر داره بيده ويخرب بيته بيده، فكيف تظن فيه أنه عاف؟ إن هذا لعجيب. إذا كانت الفطر تنتكس كذلك، وإذا كانت الحماسة تسيطر على الناس بهذه الطريقة، فهذا والله مما يتعجب منه. إذا رأيت الرجل يبدل ويغير كل يوم دينا وفتيا، كانت الثورات قبل 25 يناير بلحظة كانت حراما، والكلام مسجل ومعروف ولعلكم جميعا تعرفونه. قبل 25 يناير بلحظة، في الجمعة التي قبلها خرج من خطب على المنابر يقول الثورات حرام والمظاهرات حرام والخروج على الحكام حرام. فلما حل ما حل وحدث ما حدث خرج بنفسه في الميدان. فما هذا؟ ما تفسيره؟ ما صورته؟ قبل الأحداث كانت السياسة محرمة، وكانت الديمقراطية طاغوتا، وكان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر بإطلاق، وخصوصا في التشريع العام. فلما حدث ما حدث وفتحت أبواب السياسة وقيل لهم هلموا إلى الانتخابات، صارت السياسة حلالا، وصارت الأحزاب جائزة، وصار الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. فما هذا وما صورته؟ لا أوضح من هذا إخوة الإسلام، لا أوضح من هذا. والذي يتطلب بيانا أو إيضاحا أو تفسيرا بعد كل ما حدث فعليه أن يراجع نفسه وقلبه، وعليه أن يسأل ربه قلبا، فإن قلبه قد مات. وخصوصا الذين يتعصبون لهؤلاء ويشيخونهم ويعظمونهم ويقولون هم علماء وأئمة وأهل سنة. أية سنة؟ والله ما هي بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا تكون. ولا يسكت أبدا عن أي منحرف يحاول تغيير السنة وتبديلها. فلا أوضح من هذا. والذي يتعصب لهؤلاء قد مات قلبه، وقد غلبه رق التعصب وعبودية الرجال. ليست هكذا تكون العبودية لله عز وجل، وما هكذا يكون المسلم الحق. المسلم الحق يتجرد لله تبارك وتعالى بالتوحيد والتعلق، ويتجرد للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتأسي. لا معصوم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أبدا تجعل أقواله دينا وشريعة في هذا الدين، في دين الإسلام، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام لك الآن أيها المسلم، ليس هناك ما هو أوضح من ذلك. لا تثق بهؤلاء، لا تثق بهم ولا تغتر بهم، فإنهم هم الذين أفسدوا بلادك، وهم الذين أحدثوا ما أحدثوا من الفتن. لو سكتوا ولزموا مساجدهم ولزموا ما كانوا يقولونه، ليس هذا كلاما من عندنا نحن، إنه الحق، إنه ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، هذا لا إشكال فيه. لكن نقول من باب التنزل، نحن لا نلزمكم بشيء كنا نقوله، بل أنتم الذين كنتم تقولونه. هذا كلامهم هم، هكذا كانت دعوتهم في هذه المسائل، أعني في هذه المسائل تحديدا. فلو أنهم ثبتوا على ذلك ولم يبدلوا ولم يغيروا، فوالله أقسم بالله تعالى غير حانث لما صار الوضع كذلك، ولما صرنا فيما نعانيه، وفي هذه الفتن العظيمة، وفي هذه الدماء الكثيرة، وفي هذه الأخطار التي تهدد بلاد الإسلام. فلما كان من شأنهم كذلك نادوا على أنفسهم بأنهم ليسوا بعلماء، ولا يستحقون أن يكونوا كذلك، ولا يستحقون أن يوثقوا بهم. ختام الكلام إخوة الإسلام، في النصيحة الجامعة، إذا صعب عليك أمر، أي أمر، إذا تكلمنا على التمييز بين العلماء والجهلاء، إذا اشتبه عليك العالم بغيره، إذا أردت أن تعرف الحق في هذه المسألة، في غيرها، في أي شيء، إذا أغلق عليك باب فعليك بالسبب، عليك بالسبب الذي يفتح لك الباب. والسبب الذي يفتح لك كل باب الاستخار والعبودية والتضرع لمسبب الأسباب. فإذا استعصى عليك شيء فارفع يديك إلى السماء وأخلص الدعاء إلى الله عز وجل، قل يا رب اهدني، وفقني، سددني، أرشدني، أرشدني إلى العلماء، أرشدني إلى تمييزهم عن غيرهم في كل شيء. إذا أردت مالا، إذا أردت ولدا، إذا أردت عافية، إذا أردت أمنا واستقرارا، إذا أردت ما هو أعظم من ذلك، هداية وسدادا ورشادا واستقامة، إذا أردت الجنة، إذا أردت الهرب من النار، من تسأل؟ من تدعو؟ أخلص الدعاء إلى الله عز وجل. ووالله ليس أنا الذي أقول هذا، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بهذا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا تحليت بالإخلاص والصدق والرغبة الحقيقية في الهداية، فوالله الذي لا إله غيره لا يشتبه عليك شيء، وتميز بمنتهى السهولة، خصوصا في هذه العلامات الواضحة البينة التي ذكرناها لكم، لا يصعب عليك الأمر أبدا. وكذلك كل أمر، كذلك كل مشكلة، كذلك كل بلاء، اجتهد في الدعاء، اجتهد في عبادة الله، في تقوى الله، التزم بالواجبات واترك المحرمات، عليك بجادة التوحيد على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، عليك بجادة الاتباع على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فإن كل ذلك يحقق لك السعادة والفلاح، ولا يكون معه حيرة ولا اضطراب ولا شك أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة، وأن يهدينا سواء السبيل، ويجنبنا الشر الوبيل، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.